الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعث معاذا إلى اليمن الحديث فقال: تأتي قوما من أهل الكتاب. فما معنى أهل الكتاب؟ يهود والنصارى. ماذا فنافي؟ أهل كتابهم، ما هم مشركون، هم أهل كتاب. من تمسك منهم ببقية الكتاب المحرف فيسموا بأهل الكتاب. ولذلك بيننا وبينهم أحكام ما ليست بيننا وبين المشركين، كالمناكحة وكأكل ذبيحتهم لأنهم يسمون الله وغير ذلك. هذا من بقي على الأصل. قال: يوم خيبر. ما معنى يوم خيبر؟ نعم، معركة. وخيبر هذا أينه؟ نعم، مشهور بالنخل إلى زمننا. ما هي المنقبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعلي رضي الله عنه؟ ماذا يا أخي؟ يحبه الله ورسوله. أيهما رفع؟ يحب الله ورسوله أم يحبه الله ورسوله؟ هذه العبرة. ليس العبرة أنك تحب الله أنت، يعني تدعي حب الله، إنما العبرة أن تعمل الأسباب التي يحبك الله بها. فعلي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الله جمع له الأمرين. قال: أين علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو طالب دافع عنه رسول الله ثم مات مشركا. فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. قلنا بساحتهم أي قريب من بلادهم، قريب من مواقعهم، وهذه هي عادة الجيوش، يبقون قريب من المكان الذي يريدونه ثم يتجهزون. ثم ادعهم، وهذا هو الشاهد. ها؟ العلم، الراية هي العلم. لا أعطينا الراية، أقصد هذا العلم. في علم، علم المعارك معروف، وفي راية كبرى يأخذها قائد الجيش، وميمنة وميسرة، كل واحد معه راية، لكن المراد بالراية هنا هي الراية الكبرى حق الجيش، التي تعتبر علم، علم كان للمؤمنين علم معروف يجتمعون حوله، وللمشركين علم معروف يتخذونه. قال: ثم ادعهم، هذا هو الشاهد، الدعوة قبل الجهاد، الدعوة قبل الجهاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد على أسامة لما أن قتل ذلك الرجل وقد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسامة تأول رضي الله عنه، تأول أنه في هذه اللحظة إنما أراد أن يترك وجعلها حيلة، فهو متأول رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أين تذهب بلا إله إلا الله يا أسامة إذا أتت يوم القيامة؟ قال: فما زال يرددها حتى قلت تمنى أنه أسلم في ذلك الوقت. أين ستذهب بلا إله إلا الله؟ وهذا فيه عظمة هذا الدين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. من صحابي الحديث؟ والله ابن عمر في الصحيحين وهو في الأربعين هكذا. فالدعوة قبل القتال، وهذا هو الشاهد. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وفيه في هذا أن الحجة إذا قيمت فلا عذر، لا حجة على الله بعد الرسل. إذا أقيمت الحجة على المشرك فلا عذر له أمام الله سبحانه. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، من حق الله تعالى من التوحيد وما بعد التوحيد. من حق الله تعالى فيه: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه اللفظة! هذا فيه أجور الداعي إلى الله سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. قال العلماء: هذا فيه جواز اليمين في الفتوى إذا احتجت، إذا استفتاك إنسان وأنت متأكد أن هذا هو الحق يجوز أن تحلف. وقد ذكر الله عز وجل هذا في ثلاثة مواضع من كتابه. من يذكر لنا؟ نعم، استنبئونك أحق هو، قل إي وربي. ها، والثانية ما هي؟ ها؟ لتأتينكم. نعم، قال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي. فقال عدد من العلماء ومنهم العلامة العثيمين في هذا جواز الحلف عند الفتوى إذا احتاج الإنسان، إذا كان فيها تأكيد وعرفت أن اليمين سينفع الله عز وجل بها السائل تحلف. وما حكم الحلف والإنسان صادقا بدون أن يحلف في غير اليمين وغير الفتوى؟ يعني يكره نكثر مثلا الحلف: والله إني عملت كذا، والله ما حصل كذا. أخونا قال يكره، من يخالفه ومن يوافقه؟
جائز.
وأخونا ياسين يقول جائز. هل في ثالث من يتوسط؟ يعني الصحيح أنه لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر: والذي نفسي بيده، والذي لا إله إلا هو، كثيرا. ها؟ أي نعم. لا لا، هذا ما في شيء، أنت صادق ما في شيء. هذا كثيرا تراه في هدي رسولك، كما في حديث ابن مسعود: فوالذي لا إله إلا هو، والذي نفسي بيده، لا غير ذلك. الصحيح ما في شيء. قالوا من باب: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لكن أكثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي يظهر أن القول الصواب مع الذين رأوا أنه لا بأس، ما دام أن الإنسان صادق، ما دام أن الإنسان يصدق. قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل الحمر، الإبل أنواع منها الحمر، وكانت أجود أموال العرب أنفسها، كما تقول اليوم آخر موديل من هذه السيارات، فتلك كانت أجود ما عند العرب. وهذا من باب التشبيه كما قال الإمام النووي، يمثل الله يمثل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أحيانا يأتي التمثيل في القرآن أمور الآخرة بالدنيا، وإلا لا تساوي ذرة، الدنيا بجانب الآخرة لا تساوي شيء، إنما من باب التمثيل حسب ما يفهمون. وهذا فيه أن القرآن والسنة كان الله عز وجل وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعقلون، ما يأتي لهم بالغرائب، وهذا أسلوب حسن يستخدمه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فأحيانا تدعو أناس عوام طصيص وتأتي لهم بقال الإمام البخاري حدثنا وأخبرنا، طيب لكن ما هم عارفين وش بتقول لهم، وتحاول أن تأخذ بأجود الكلمات العربية، هذا يصعب عليهم، فلو تنزلت عند مفهومهم أحسن، حتى ولو تبين لهم أشياء بلغتهم التي يفهمونها الدارجة، تقرأ الآيات والأحاديث باللغة العربية وتنزل عند مستواهم فيستفيدون منك. حدث الناس بقدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ من القائل؟ في أين؟ في أين مصدره؟ في البخاري. حدث الناس بقدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وبين طلاب العلم يصلح أن تتعمق في المسائل وهكذا، حتى على مستوى الأبوين، أحيانا يكون أبوك وأمك عوام مساكين، فاشرح لهم بما يناسبهم وتدرج معهم. فالذي يفهم الناس بقدر عقولهم يحصل له نفع. كان يأتي الأعرابي ويسأل نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم عن الله، فيقول له الذي يرد ضالتك، الذي يرد ضالتك، ناقتك، الذي يرد متاعك، بما يفهم. فهكذا يجب علينا في طريقنا إلى الدعوة أن نستخدم هذا الأمر العظيم. قلنا وجه الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ادعهم. والدعوة إلى الله عز وجل تعتبر من أعظم المقامات، وقد أخذ الله عز وجل وأوجب الميثاق وأوجب على هذه الأمة أن تكون منهم طائفة يدعون إلى الله سبحانه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهكذا جعل الله عز وجل هذه الأمة خير أمة بسبب هذا العمل العظيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجماعة التبليغ أخذوا كلمة أخرجت ولا زد مكثوا في مسجد يطلبون العلم، ما دليلكم على الخروج؟ قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أخرجت تخرجون من بيوتكم بدون علم، مفهوم خاطئ. أخرجت أي جعلكم الله عز وجل خير أمة تتعلمون وتعلمون. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة نجا، ينجي الله عز وجل الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في حديث النعمان بن بشير، مثل ما كيف الحديث؟ مثل القائم في حدود الله على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها كانوا إذا أرادوا ما أن يمروا على من فوقهم قالوا لو خرقنا لنا خرقا من هنا ولا نفع بالذي فوقنا. أنت لما تنظر إليهم تفهم أنهم محسنون في الظاهر، يريدوا الإحسان، يقول لك شغلنا من فوقنا، فقال فإن أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن لم يأخذوا بأيديهم هلكوا وهلكوا جميعا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. المسلم من حديث أبي سعيد. والعلماء يذكرون أن الدعوة إلى الله وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب واجب، فهو فرض كفاية فرض كفاية، لكن أحيانا قد يجب على المسلم بعينه، كأن ترى منكرا بداخل بيتك، ما تقول ننتظر للشيخ لا ما يجي للبيت، ربما تموت ما قد دخل الشيخ بيتك، أنت تأمر بالمعروف أنت وتنهى عن المنكر أنت. والإنسان يجند نفسه لهذا الباب العظيم مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتأمل إلى هذا الأجر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء، حديث أبي مسعود في مسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لفظه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، أجور عظيمة للداعي إلى الله إذا صدق مع الله. تخيل يا أخي لو أنك في يوم من الأيام أعددت خطبة على الصلاة وذهبت تخطب في مسجد من المساجد، خطبت لك ثلث ساعة نصف ساعة وروحت البيت، ففي القوم رجل كان متهاون عن الصلاة أو قاطع لها يصلي الجمعة وبعض الفرائض، وقعت هذه الموعظة في قلبه فحافظ على الصلاة، عاش قرابة 20 سنة ثم مات، كم سيصلي في هذه 20؟ كل هذه الصلوات من فرض ونفل والصلوات سيكون بعدها أشياء، لا شك أنه سيحضر مجالس العلم وسيحب الخير أكثر، كل هذا يوم القيامة في ميزان حسنات لا ينقص من ميزان حسناته شيء، أرباح عظيمة ولا ما هي عظيمة؟ أكثر الناس أجورا الدعاء إلى الله عز وجل إن صدقوا، فكيف لو هدى الله على يدك واحد وطلب العلم وصار عالما مبرز ربما أعلم منك أنت، فألف وحفظ وأنت ربما دعوته في مجلس واحد، رغبته في العلم وسقته إلى مكان يطلب فيه العلم أو أخذته إلى درس من الدروس وقع في قلبه هذا الدرس فشمر في طلب العلم، كل مؤلفاته وكل ما دعا وكل ما حصل من الخير يعود لك مثله لا ينقص من أجره شيء، فهذا يجب علينا أن نتسابق من أجله. تأمل يا أخي، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه من القيم محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، غالبا أخذ علم العقيدة من هذين العالمين، فكم لمحمد بن من كتبهما، فكم لمحمد بن عبد الوهاب أتباع، كم الذين تتلمذوا على يده وعلى يد تلاميذ وإلى هذه الحلقة، هذه الحلقة التي نحن فيها تعد حسنة من حسنات مؤلف هذا الكتاب، أليس كذلك؟ كم حلقات تعقد في اليمن فقط، ربما في اليوم الواحد أكثر من 5000 حلقة، وإن قلت 10 فما بالغ، والذي مر وطاف على كثير من المحافظات اليمنية يرى هذا الكلام جليا واضحا، تستطيع تقول أكثر من 5000 حلقة بعد كل فريضة تعقد في اليمن لأهل السنة والجماعة، وإن قلت 10000 ما أبعد ما أبعد، بعض المديريات فيها 10 حلقات على هذا المنوال، كل هذا يصب في ميزان حسنات محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، لأن علم الإمام الوادعي ممتد من علم هذا الرجل، هذا خير ولا ما هو خير؟ ما تعمل بأن تورث المليارات والذهب، ما تعمل بها، تحاسب عليها يوم القيامة، هذا هو النعيم. وتأمل إلى الذين علموا الشيخ مقبل رحمة الله عليه واستفاد منهم، كم يسر الله على يد الشيخ مقبل، ربما بعض مشايخ الشيخ مقبل ما حصل له ولا عشر معشار ما حصل للشيخ مقبل من اتساع الدعوة، ويأتون في ميزان حسناته لأنه علم هذا الرجل. ودعوة الشيخ مقبل انظر كم مجالس تعقد كلها في ميزان حسناته، تصب له في ميزان حسناته. وبالمقابل من دعا إلى الضلالة، الإمام الوادعي في اليوم كم تأتي حسنات؟ ما هو عمله؟ عمله لا شيء، الذي عمله بيده بمقابل ما يأتيه من الأجور بعد موته وفي حياته من غيره. آلاف المؤلفات الضخمة والمجلدات طبعت وهو السبب فيها، والباحثون والعلماء كم ترى علماء، بل له حسنات حتى على أهل البدع، حتى على أهل البدع رحمة الله عليه، وهكذا من بعده من تلاميذه. فيا أيها الإخوة، يجب علينا أن نشمر، نحن والله في خير عظيم، ومن عنده متسع أكثر يشمر أكثر. فنحن نختلف، فبعضنا قد شغل وبعضنا ما زال الفراغ عنده موجود، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. البخاري من حديث ابن عباس مغبون فيهما كثير من الناس، فبعضنا ما زال إلى الآن عازب. هذه فرصة، والله فرصة، وإن مد الله لك بالعمر ستذكر هذه الكلمة، فرصة، ما دمت عازب فرصة. من ليلة العرس تدخل في ميدان الشغل تشتغل، وكلما مرت سنة جاءتك أشغال، فينقص عليك من هذه النعمة التي هي نعمة الفراغ. فإذا ما التحقت بهذا الركب إلا وقد حصلت حصيلة كبيرة فهنيئا لك، هنيئا لك. وهكذا يضيع وقتك ما بين أولادك ومع أهلك ومع احتياجاتك. فإذا كنت قبل هذا الباب ما زال الوقت كله يساعدك بإذن الله عز وجل. فشمر في المحفوظات، شمر فيما ينفعك، شمر فيما تستطيع، هذا ينفعك. ومن قد شغل لا يشتغل بالكلية، يكون له نصيب، فوقت لأولاده وهو في سبيل الله، ووقت لزوجته، ووقت لأبيه وأمه، ووقت للعلم، وللعلم النصيب الأوفر، فيحصل خير. والإنسان يحاول أن يجمع محفوظاته، هذه نصيحة نأخذها. الخطبة التي تحضرها وتذهب تخطبها، هذا علم ولا ما هو علم؟ قد يسر الله لنا في هذه الأيام يعني أسباب كثيرة، لكن مثل ما قالوا الحشيش أخضر والعنزة مريضة، يعني تعجب كيف كان الأوائل ونحن عندنا أدوات تسهيل جمع العلم ومع هذا نضيعه. فخطبتك هذه احفظها، سجلها في ذاكرة واجعلها في جيبك، ما يشترط أن تنشرها اليوم، ما يشترط، سجلها واحفظها. وإن استطعت أن تفرغها بالنص في دفتر طيب، والله إننا نتذكر خطب قبل سنوات خطبناها نتمنى المعلومات تأتينا، لأن ضاعت ونحن قد حدثنا بها الناس، ضاعت، لأن نحن مثل الذي يجمع جراده وفي عين أربع مثل ما يقولوا. فالإنسان يحافظ على معلوماته، يسر الله لك بخطبة احفظها، إما بقلم أو مثل هذه التسجيلات وضعها في مكان محفوظ، قد تجمع لك مجموعة فتموت، تموت يأتيك، تأتيك منيته، فيهيئ الله عز وجل ممن يحبه ويشفق عليك فيخرج هذا للمسلمين، ولو عشر خطب في رسالة، عشر خطب ما تعرف إلا وقد طبعوا منهن 100 طبعة، وهذا اشتراهم في قرية كذا يخطب بهن، وهذا اشتراهم في قرية كذا يخطب بهن، يأتيك الأجر، يأتيك الأجر. وقد وجدنا هذا عندما مات كثير من إخواننا يتتبعون أقل كلمة له، والإنسان إذا مات قد يفتح الله عليه أكثر من ما هو حي، يستقبلون الناس كلامه ويستقبلون مواعظه، فالإنسان لا يبخل على نفسه، حتى ولو لم تستفيد إلا أنك تسجلها فتستفيد من أخطائك أنت، فبعد أيام تعدلها. وهكذا البشر، البشر كل يوم يكتمل بفضل الله سبحانه وتعالى إذا سعى بالكمال، فعلينا أن نجد ونجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، وقبل هذا في طلب العلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وندعو بما نحسن وبما نستطيع، بما نحسن وبما نستطيع، ومع الأخلاق الحسنة والأمور الطيبة، وبإذن الله عز وجل المجتمع ما بقي إلا لأهل السنة. ومن عاش سيذكر هذا، من عاش بإذن الله سيذكر هذا، المجتمع مل البدع، المجتمع مل الدبور، المجتمع تعب، فما بقي لأهل المجتمع لهذا المجتمع بعد الله عز وجل إلا أهل السنة، فما هي إلا أيام، وتنقشع الغمة بإذن الله عز وجل، وترى الناس يبحثون عن أقل طالب علم يأتي إليهم يعلمهم. أما أصحاب الأموال ترى الناس يملوهم، لأن الله قال اتبعوا ماذا؟ من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. مرة واحد كان يذهب عند بعض خطباء الإخوان فترة، وقف ما لك، قال يا أخي لن تشتي تخطب، تشتي تجهز لك 1000، أقل شيء الخطبة 1000، لأنه ما تكمل لا، والصمايط والغتر ممدودات في خارج المسجد أو في داخل، نسأل الله السلامة. ما بقي للمجتمع بعد الله إلا أهل السنة. نقرأ المسائل سريعا. قال فيه مسائل الإمام محمد عبد الوهاب: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخذها من الآية. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه كما بينا في الشرح. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أي العلم من الفرائض التي يجب أن نتعلم، بصيرة هي العلم والمعرفة. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله سبحانه، أي تجعل له شريك مثل، هذه مسبة ومنقصة، الله عز وجل متنزع عن هذا. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. منين أخذها؟ نعم، من آخر الآية. السابعة كون التوحيد أول واجب، من حديث معاذ. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، أي الداعي إلى الله، وهكذا تبدأ به في نفسك وفي دعوة غيرك. التاسعة أن معنى أن يوحد الله هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، نبهنا عليها. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها، أي لا يعرف لا إله إلا الله، هذا من حديث معاذ. الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدريج، خذوا من أين؟ حديث معاذ. الثانية عشر البداءة بالأهم فالأهم، من حديث معاذ. الثانية عشر البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشر مصرف الزكاة، تأخذوا من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وفي هذا أنهم قالوا يجوز أن تعطي زكاة كلها لمصرف واحد من الثمانية. الرابعة عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم، من أين أخذها؟ ها؟ يقول كشف العالم الشبهة عن المتعلم، إنك ستأتي قوم وما لك النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة عشر النهي عن كرائم أموالهم. السادسة عشر اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشر الإخبار بأنها لا تحجب، أي الدعوة، دعوة المظلوم. الثامنة عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، أي أن الله عز وجل هو المفرد بالعبادة والكمال، والأنبياء يحصل لهم ما يحصل للبشر. التاسعة عشر قوله لأعطين الراية إلى آخر، علم من أعلام النبوة لأنها تحققت، علي مريض فشفاه الله على يديه وفتح الله على يديه، على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وفتح الله على يد علي. العشرون تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، يحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه، وهكذا يحب الله ورسوله. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني اشتغلوا عن بشارة الفتح في كل واحد يريد أن تتحقق له هذه المنقبة. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عن من سعى، بين هذا. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، وهو أن تكون صاحب سكينة وهدوء، وهكذا في كل حياتنا يجب أن لازم السكينة. وللشيخ يحيى، لشيخنا يحيى حفظه الله، خطبة قيمة جدا، أنصح كل أخ الذي لم يسمعها بسماعها. من يذكر لنا عنوانها في السكينة؟ أهمية السكينة في حياة المؤمن ودينه. لو كتب هذا الموضوع العنوان وتخرج من موقعه أو من أي مكان طيب. أهمية السكينة في حياة المؤمن ودينه، خطبة لشيخنا حفظه الله. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الله، إلى الإسلام قبل القتال. نعم، الدعوة إلى الله يبدأ الداعي أن يدعو إلى الإسلام قبل أن يقاتل، هذا في الجهاد. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، دعوة. السابعة والعشرون الدعوة إلى الله بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتية، الحلف على الفتوى، على الفتية، ذكرنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.